Ήταν με τον Στάιν, ο Σταφείο, κάνω το τηλέφωνο του πρόγραμμα του Σινά, για την Αμερικά, μια δυνητή ανθρώπινα, για να μιλήσω, για να έρθει εδώ, για να μπω από το δεύτερο τηλέφωνο, για να μπω από το δεύτερο. التي ذكرها في القواعد الأصولية كلها تتعلق بالأقوال من الكتاب ومن السنة. يبقى على مصنف هنا يبين لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم و تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ المصنف بالقواعد هذه صلى الله عليه وسلم، يقول: كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى في العبادات والمعاملات فهو فيه أسوة حسنة للأمة، إلا إذا قام الدليل على تخصيصه به. وكل ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه التربة فهو دائر بين الوجود والاستحباب ويترتب على الأمور بالدليل، وكل ما واظب عليه فهو أرجح مما فعله مضى أو نحوها، وكل ما تركه من صور عبادات فليس بتربة، وكل ما فعله للخلقة البشرية فليس في نفسه محلا للتلسي، ولكن هيئته التي اوقعوا عليها لها افضل هيئه من محل المسلم. حضر ورعنا في بدايه كلامهم كل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى في العباده والمعاملات فهو فيه قدوة حسنة للأمة. التأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن من تعب منه للتأثر به بإجماع الصحابة على التأثر بأفعاله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله من الناس. فهذه الآية أصل عظيم في التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، وقد جعلت الآية التأسي من نوازل رجاء الله واليوم الآخر. كذلك يستدل أو من الذي التي تدل على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. فالآية هنا أيضا جعلت من لوازم محبة الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي المؤمن الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فجعل الله سبحانه وتعالى الهداية في اتباعه، غير انه ينتقل هؤلاء ان نتطرق الى ان التاسي يلزمه عملان، وأول تاسي في صوره العمل ومتابعته في القبر. فلا بد من هذين الامرين في تاسي النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فنفعل ما يفعله، فان خطر في فعله بهيئه معينه او تخصيص مكان معين او زمن معين فيكون تشريعا في ذلك المكان وفي ذلك الزمان وبصورة العمل التي أتاها كاستخدام الحجر والصلاة قبل المقام والصواب، هذه الأفعال خاصتها على وجه الكفر والتعبد. فإن سعى فعلا لم يقع إلا على وجه الانتفاع لا على وجه القصد، بمعنى أنه فعله في حضر الصلاة فصلى في مكان حضر الصلاة فيه، فإنه لم يخصص ذلك المكان على وجه المتابعة، وإنما وقع صلاته في ذلك المكان وفاقا واتفاقا بحكم الاتفاق لا بحكم القصد. فهنا فيجب التأسي به في المكان الذي لم يقصده ابتداء على سبيل التشريع وانما وقع وفاقا. اذا التأسي ينبغي ان يكون النظر اليه من جهه صوره العمل ومن جهه اخرى وهي القصد او المتابعه في القصد. لا بد من التلازم بين هذين النوعين. ثم يقول بعد ذلك الا اذا قام الدليل على تخصيصه، الا اذا قام الدليل على تخصيصه. الحكم التشريعي يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل امته معه، بمعنى ان الاصل عدم التخصيص، الاصل خطار الذي يرد له او يرد عليه يرد على جلسه امته، والذي يرد على امته يشمله عليه. ولهذا عند استقرار لكتاب الله سبحانه وتعالى نجد ان الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بخطاب خاص، ولكن المقصود منه العموم، عموم المتلقين في العديد من المواضع. وقد استقر العلماء يكفي ان نعطي الفرس وصور من ذلك قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، فهنا بدا بخطاب خاص وهو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اعقده بخطاب يا ايها النبي اذا طلقتم. وأيضا قال تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحب الله لك، ثم بعد ذلك يقول بقوله قد فرض الله حلة أيمانكم، وأيضا بقوله تعالى وأقم وجهك للدين حنيفا، ثم بعد ذلك يعتبر بقوله تعالى منيبين إليه واتقون، ذكر الخطاب الخاص ثم بعد ذلك اعقبه بخطاب عام يدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرض بالتخصيص اذا بل هو مشمول في الخطاب العام هو أمتي به. هذا الدليل التخصيص، أي أن الأصل عدم التخصيص كالأصل خطاب له خطاب لأمته، والخطاب لأمته يشمله أيضا إلا إذا نال التخصيص، فإذا ورد تخصيصه فلا يتم التأسي به فيما خص من الأئمة والصفة فيه النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية أمته، أو يحرم تأسيته كالزواج فوق الأربع، كالزواج السيادة على أربع نسوة، أو كالزواج من المال، أو الصفي من الغنيمة، أو وجود الرجل والطحارة من الغريب والتاجر وسقوطه من مكة من غير حرام إلى آخره، فيه كثير من الصور التي خص فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية من الملك، فهذه الصور في التخصيص فلا يجوز التأسي به فيما خص فيه دون بقية من ما يقول بعد ذلك: وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القطة فهو دائر بين الوجوب والاستحباب ويترجح أحدهما بالدليل. ها هنا تحتاج المسألة إلى تفصيل، تحتاج المسألة إلى تفصيل، وهو هذا التفصيل يمكن أن يظهر على الشكل التالي: إذا كان فعله إما أن يكون مبينا لمجمل أو مبينا لمطلق، وإما أن لا يكون كذلك، فإن كان مبينا لمجمل أو مبينا مطلق فالحكم يأخذ، أو الحكم التشريعي يأخذ حكم المبين، إن كان المبين ذلك واجبا كان فعله واجبا، إن كان المبين مستحبا كان فعله مستحبا، أي أنه لا يزيد فعله عن الشيء المبين، لأن فعله بيان والبيان لا يتعدى المبين كالتفسير مع المفسر، فالتفسير ينطبق مع المفسر ولا يزيد عليه. فمثلا قوله تعالى: ولله على الناس جبريل عن استطاعة سبيلا، أو قول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فكانت أفعاله مبينة للآية المبينة للحديث، فكانت هذه الأقوال الدالة على الوجوب كانت أفعاله مبينة للإيمان الأقوال بأفعاله، كانت أفعاله أيضا واجبة. وأيضا صبروا كما رأيتمون من صبري، كانت أفعاله أيضا داخلة في بيان المجمل الوارد في قوله تعالى: رحم الصلاة. فإذا حاصل أنه إذا كانت الأفعال جاءت ببيان إجمال أو بتقييد إخلاص، فهذا الحكم يأخذ أو أن فعله تابع لما بين، أن فعله تابع لما بين، فإن كان المبين واجب كان في ذلك فعله واجب، إذا كان المبين مستحبا كان فعله مستحبا أيضا فهو تابع. هذا في حالة ما إذا كان فعله أتى ببيان الإيمان والتقييد مطلق. أما إذا لم يأتي بعده ببيان مجمل، إما أن يكون قد استدل دليل على الفعل أو لم يدل دليل على الفعل. إذا دل دليل على الفعل فيحمل على الدليل، إذا كان الدليل دل على كون الفعل حكمه الوجوب كان واجبا، وإذا دل الدليل على أن حكمه الاستحباب كان فعله مستحبا. هذا في حالة ما إن أمر والدليل. إذا لم يرد الدليل في ذلك فأهل التحقيق في المسألة يرون ويفصلون بين ما إذا أريد به القربة أو لا لم يريد به القربة. إذا كان فعله أريد به القربة فهو مندوب، أي فعله محمول على النذر، ذلك لأن قصد ظهوره يوضح رجحان فعله على تركه والزيادة عليه منتفية بالأصل، فكان معنى النذر هو الذي يترجح فعله على ترك والزيادة الزيادة على النذر هو الحكم بالوجوب منتفية بالأصل، أي أنه يحتاج إلى دليل فيقال أنه واجب. فكان فعله إذا ما أريد به القربة محمول على النذر، أما إذا كان فعله لم يظهر فيه القربة كان محمولا على الإباحة والجواز، ذلك لأن صدوره منه صلى الله عليه وسلم أي الفعل إذا صدر منه فهو يدل على الإذن فيه، والزيادة على الإذن تفي بالغض، وهذا معنى معنى الدفاع. إذا الحاصل في هذه المسألة كما ذكرت أن فيها تفصيلا، تفصيل حاصله أن يقال أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت مبينة للإتمام كانت لها تبعية للمبين، إن كان المبين واجبا كان ذلك واجبا كان نذرا، أما إذا لم يكن فيه بيان مجمل أو تقييد الإطلاق، ها هنا ينظر إذا كان فيه دليل يدل على الفعل أم لا، إذا جاء دليل يدل على الفعل حمل فعله على ما دل عليه الدليل إما وجوبا وإما ندبا. أما إذا تعذر ذلك معرفته بالدليل هنا نفرق ما بين ما إذا كان فعله أريد به القربة أم أن فعله لم يظهر منه القربة، فإن ظهر منه القربة فهو محمول على النفس كما نشرح في الفصل القديم، وإن لم يظهر فيه معنى القربة فهو محمول على الإباحة والكبر. هذا الحاصل من ما ذكره مصنف، ذكر جزء منه وهو حمله الشيخ البدري فقط. ما يقول بعد ذلك وكل ما واظب عليه فهو ارجح مما فعله مره او نحوها، كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فيه التفصيل، يقال أن الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون الثابت مرة أو مرات موافقا له، أو معارضة فإن كان موافقا له قدم ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه أراد إدامة الكلم، ذلك لأن الأصل في الكلم عدم دوام الحكم، لأن الفعل لا عموم له، ولكنه بمواظبته عليه دل أنه فيه بالقضاء العموم، أي فيه بإرادة إدامة الحكم على وجه الاستمرار، فكان راجحا على ما فعله أربع مرات، لأنه يدل على تأكيد الفعل على سبيل الاستمرار، بخلاف ما إذا كان مرة أو مرة. أما إذا كان معارضا له، بمعنى أن الذي واظب عليه وواظب على فعله معارض بثابت مرة أو مرة، فهما ثلاثة العلماء هل يحصل التعارض بين الأفعال أم لا، لكن أخرج الأقوال إلى الحق أنه لا يحصل التعارض إذا لم تكن الأفعال مبينات للأقوال، لا يحصل التعارض بين الأفعال لعدم وجود أو لتجريد هذه الأفعال من الصيغ والألفاظ التي يمكن أن ينظر فيها ليحكم عليها. فلما لم تكن لهذه الأفعال أقوال أو صيغ وألفاظ ينظر إليها ليحكم عليها، فيتعذر الحال هذه القول في وجود تعارض بين الأقوال والأفعال، بين التعارض بين الأفعال بعضها ببعض. أما حصول التعارض إذا كانت الأقوال أفعال مبينات للأقوال، ففي الحقيقة التعارض إنما هو حاصل في الأقوال لا في بيانها من الأفعال. أما الأفعال بعضها ببعض فلا تعارض يحدث فيما بينها. ولا شك أيضا أن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبعض الأفعال ولم يواظب ببعض الأفعال الأخرى، وكانت هذه الأفعال يؤيدها أقوال، وكان هذه الأقوال لها صيغ الأمر، فإنها تدل على الوجود إذا كانت صيغة الأمر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واظب عليها فهي دالة على الأمر، إن كان البعض يرى أن هذا على أن السنة مؤكدة سنة الهدى هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تركها بخلاف السنة المستحبة عندهم هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرات ولكن لم واظب عليها. ما يقول بعد ذلك: وكل ما تركه من صور عبادات فليس بقربة. هي نوع تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل قد يحصل او يعرف عن طريق صريح الصحابي، صريح الصحابي بالترك، يعني يقول مثلا صلى العيد جائز الأذان ولا إقامة، فإن أنه ترك الأذان والإقامة في صلاة العيد، أو أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله مع توفر دواعي الإمام على نقله كتلفظ نية في الصلاة، وتنقض يتأتى به من الأصل في عبادات التوقيت. غير أن المصنف من ذكره ها هنا يحتاج إلى شيء من التفصيل في هذه العبارة التي ساقها، قوله وكل ما تركه من صور العبادات فليس بقربة، هذا يحتاج إلى تفصيل، وتفصيله هو عن الوجه الثاني أن يقال الذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم إما لعدم وجود المقتضي بفعله، وإما مع وجود المقتضي بفعله، ووجود المقتضي بفعله إما أن يكون تركه مع وجود المقتضي لكن مع قيام مانع، مع قيام مانع من فعله أو مع انتفاء المانع. ففيه ثلاث حالات: الحالة الأولى وهو تركه صلى الله عليه وسلم للفعل لعدم وجود المقتضي في هذا الحال، فلا يقال حال وجود المقتضي بعد زمنه أن تركه سنة، بل أن الفعل لوجود المقتضي له أن يفعله ذاك من مقتضى النبي صلى الله عليه وسلم. فقتال مانع الزكاة في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك وجود مقتضي لقتاله، ولكن ولد المقتضي لقتاله فقاتله أبو بكر الصديق والصحابة جميعا، فكان ذلك الفعل مع ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المقتضي، كان الفعل من مقتضى سنته ومن العمل في هديه صلى الله عليه وسلم. هذه حالة. الحالة الثانية حالة تركه صلى الله عليه وسلم بالفعل مع وجود المقتضي، لكن قيام مانع يمنع أن يفعله صلى الله عليه وسلم. فهنا إذا زاد المانع ليس هو الترك هو التأسي للترك، وإنما التأسي للفعل حال زوال ذلك المانع الذي منع هذا الفعل، في حديث صلى الله عليه وسلم أنه في اليوم الثالث من أيام رمضان اليوم الثالث لم يخرج إليهم خشية أن يفرق عليهم، خشية أن يفرق، أي وجد المقتضي في أن يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعتان، ولكنه خشية هذا المانع، خشية أن يفرض عليهم قيامه فامتنع ان يخرج اليهم. لكن بعد زوال المقتضي بعد زوال المانع في وفاته صلى الله عليه وسلم، وانه انقطع الوحي في وفاته صلى الله عليه وسلم، فان من مقتضى سنته والعمل بهديه أنه الصلاة تقام عليه الصلاة في أيام رمضان، كذلك فعل عمر بن الخطاب إذ جمع الناس على رأس واحد فصلى الناس هذه الصلاة. فإذا ليس التأسي بترك هنا مع وجود المقتضي بوجود مانع، التأسي بترك وإنما التأسي بالفعل حال زوال المانع الذي يمنع الفعل. يبقى لنا الصورة الأخيرة أو الحالة الأخيرة هي ترك صلى الله عليه وسلم بالفعل مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع التي تمنع من الفعل، فهذا يكون التأسي به صلى الله عليه وسلم في فعله التي تركي عفواً تركي وإن كان تركي من تأسي به في فعله في تركه صلى الله عليه وسلم. ها هنا لابد أن نشير إلى كلام المصنف عندما قال فليس بقربة، يعني قال وكل ما تركه من صور العبادات فليس بقربة. هنا إذا قصد فليس بقربة من يكون مراد المصنف هنا فليس تركه بقربة فغير صحيح، لأن الترك يتأتى به انه فعل، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة والأذان في صلاة العيد فيتأسى به الترك، بمعنى أن الترك عبادة لذاته فيؤجر عليه وهو قربة ولا شك، لأن الترك فعل كما لا يخفى ويدل على أن الترك فعل. يمنى من الآيات أن يقول تعالى لولا ينهاهم ربانيون الأحبار عن قولهم الإثم والدين السحر لبئس ما كانوا يصنعون، فجعل ترك النهي صنعا والصنع أخص من الفعل، أخص من مطلق الفعل. وعلم قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بئس ما كانوا يصنعون بئس ما كانوا يفعلون، فأيضا على النهي عن الفرق النهي جعله فعلا، حتى أن المنصوري قال في قوله تعالى فقال الرسول يا رب إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال تناولوا متروكا أي فعلوا فركبوا فعلوا فركبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جعل ترك الأذى لنا قال المسلمون، كلمة المسلمون من لسانه ويده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذى لنا، حتى أن الزاجر أيضا أو الراجل من الصحابة عند بناء المسجد كان يقول لئن قعدنا والنبي يعمل فكان ذلك منا العمل المفضل، فجعل القعود وعدم الاشتغال ببناء المسجد كان عملا، جعل ترك عمل. فاذا الترك هو فعل والتاسي به بالفعل التأسي به بالطبع كالنوعان، إن قصد ذلك أنه ليس بقربة في الطبع فليس بالصحيح، لكن إن قصد به الفعل فتركه بصور عبادات فليس فعله قربة فصحيح، بل فعله معصية وبدعة ولا شك بما فيه من قيام النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الرسالة وعدم أدائها وعدم أداء واجب التبليغ كما قال الله تعالى ذلك الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وأدى التبليغ على وجهه الأكمل وعلى وجهه التام، وقد شهد له الصحابة على أنه بلغ وأدى هذه الأمانة في خطبة حجة الوداع، حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل بلغت؟ اللهم تشهد. قال ثلاثا ثم قال: فليبلغ الشهيد منكم واعظ. فدل ذلك على انه بلغ ذلك. ففعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المنقضي وانتفاء المانع منه فعله فيه هذه التهمه، تستقبل التهمه وهذا مبتدا وقال الله سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال الله سبحانه وتعالى: اتمه فلا يمكن ابدا ورضيه فلا يسقط ابدا. وبكمال الدين فيه اشعار وفيه يقضي باستغناء التام عن ادراكات المستدركين وعن سيادات المبتدئين. اذا حقق انه انقصد المصنف بعدم فليس بقربى اذا قصد في الفرق فليس صحيح، انقصد في الاركان فرق صحيح، بل زيادة عن كونه ليس بقربى فهو معصية وبدعة، لأنه أضاف إلى العبادات شيء جديد، والأصل في العبادات كما الأصل في التوبة. ما يقول بعد ذلك: وكل ما فعل للخلقة البشرية. الخلقة البشرية المراد بذلك ما كان وفق طبيعته الإنسانية التي فطر الله تعالى الناس عليها، والذي يشترك فيها كل الناس والتي لا يستطيع المرء أن يتصرف فيها، أي ليس له أو لا يمتلك التصرف فيها كالقعود والقيام والنوم وحركة اليدين حال المشي وهوس النفس وغيرها. هذه كلها تسمى بالخلقة البشرية، ويسميها البعض بالأفعال الجبلية، الأفعال الجبلية الأفعال التي تصدر من طبيعة الإنسان أو من الخلقة الإنسانية. هذه هي قلت يا مصمم: فليس في نفسه محل التعسي، ولكن هيئته التي أوقع عليها هي أفضل هيئة وهي محل الوسواس. الأفعال الجبلية التي لما تصدر منه على سبيل التشريع فليست هي محل التأسي، ولكن من تأسى بهذه الأفعال كما كان الأب معمر لا أصيب على ذلك، لكن من تركها لا رغبة ولا استكبار طال عليها فلا بأس به فهي معدودة من الأمر المباح، غير أن ما ورد من الأفعال التي جاء الدليل بعد ذلك أو جاء الدليل مبينا أنها وردت على سبيل التشريع كانت والحال هذه تخرج عن حكم الإباحة إما من الوجود وإما من الاستحباب بذلك الدليل الوارد وليس بصدوره منه صلى الله عليه وسلم كفعل. مثل أمر صلى الله عليه وسلم للغلام أن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يلين، قال يا غلام سم الله أكل بيمينك مما يلين. هذه أيضا الأكل على من الأمور الخلقية، لكن أنه لما جاء الدليل دل ذلك أن ذلك الفعل إنما يقصد به تشريع وليس من الأفعال التي يفعل ظهور السبيل في ذلك، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك واشرب بيمينك وخذ بيمينك واعط بيمينك تنجي عنك بشمالك تخرج بشمالك ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. فهذا أيضا ورد على سبيل التشريع. إذن إذا جاء الفعل الجميل ولكن كان دليل ورد بخصوصه فإن الفعل يخرج فإن ذلك الفعل يأخذ حكم تشريعي بذلك الدليل لا في ذلك أو تلك الخلقة ذلك تلك الطبيعة البشرية الموجودة لكافة الناس. أما ما كان صادرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفق الخبرة البشرية المستفادة من تجارب خاصة في الحياة كالزراعة والصناعة أو استحضار دواء أو ما إلى ذلك، هذه أيضا ليست محل التأثر. ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض أهل المدينة وجدهم يؤذرون النخلة فأشار إليهم أن يطربوا فترك فلم تحمل الأشجار، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أدبروا أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أدبروا فأنتم أعلم بشؤون دنياكم. معنى ذلك أنه ما كان صادرا كما قلت آمنا انطلاقا من الخبرة البشرية فليس هو محل القصوى في ذلك. ثم ننتقل بعد ذلك إلى تقريرات صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف قواعد في تقريره صلى الله عليه وسلم: كل ما قيل أو فعل بين يديه أو بلغه وأقره فهو على ما أقره عليه، وكل ما قيل أو فعل في زمانه وكان مختارا شهرة يدعو أن تخفى عليه فهو مثل ما فعل بين يديه. أولا إقراره أو تقريره صلى الله عليه وسلم مع رمضان مترادفان في قراره أو تقريره، يعد من أقسام السنة كما عرفنا ماذا السنة، وهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل من قول أو فعل أو تقرير، وعند الحديث أو التقرير أو الصفة أو قياس أو إلى آخره، ما الذي عرفناه عند أصوله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهي إذا قسم من أقسام السنة، وتقريره حجة. الشراسة فكما لعله أن يأخذ مباشرة منه وإنما أخذ من أخذها عن طريق الثاني أخذها في الذي كان أبو إسحاق الشراسي كان شيخا له وأتتلنا عليه، لأن الشراسي هو الذي قسم هذه القسمة تقرير قد يكون في زمانه بخبراته وقد يكون بخبراته وقد يكون في زمانه وزمانه قد يكون أن ما كان بخبراته قد يكون فعلا وقد يكون قولا، وهنا نفرق قال كل ما قيل هنا قول، كل ما قيل أو فعل بين يديه أو بلغه وأقره فهو على ما أقره عليه. يمثلون القول بحضرته، يمثلون قول الإعلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد مع امرأته رجلا إذا قتله قتلتموه وإذا تكلم جلدتموه وإذا سكت سكت عن غيظ فكت عن النبي صلى الله عليه وسلم دل سكوته على إصابة الحب. أيضا قول أبي بكر رضي الله عنه عندما أقر معي بأنه اعترف ثلاثا بعلته هذه، فقال له ابو بكر لو اعترفت الرابعه صار جمعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما دل ذلك على انه اصاب الحكم يدل على صحه هذا الحكم. كذلك ما بلغه قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمه عليه. هذا دليل على انه قرر من هذا الخطر، فإذا كل ما حصل في زمنه مثل هذا الجانب يدل على صحة أو يدل على جواز كفعل بالنسبة للفعل كإقرار على أكل الضب والجراد ولم يأكله صلى الله عليه وسلم، فدل على نفي الحرج وجوازه. أي أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر على هذا الفعل، أن الفعل ليس حر، كأيضا إقرار صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي صلى ركعتين بعد ظهر الصبح. فالقول أو الفعل أو ما بلغه سكت أقره فيدل ذلك على ماذا؟ يدل على إما على صحة الفعل أو على جواز في الحرج كما يحصل بالنسبة للأمور التي تدل على القربة ولا الفعل، كما تحمل على الإذن والجواز ما هو بالنسبة للمطعوم. فقوله هو على ما أقره عليه، الإقرار الذي هو حجة يشترط فيه ثلاث شروط، الإقرار الذي هو حجة يشترط فيه الشروط هذه: أولا أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حضرته أو في زمانه وصدره ذلك، وكان قادرا على الإنفاق على هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون هناك، لا يكون هذا الحكم قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بين حكمه، فإذا كان بين حكمه مسكت فليس من ذلك أنه أقره على ذلك. الأمر الثالث أن لا يكون الفعل صادرا عن كافر، لو صبر على عن كافر فلا عبرة بإقراره بما علم بالضرورة إنكاره صلى الله عليه وسلم عن كافر. فمن أنت تشعر بإقرار الذي هو حجة فلا بد أن تكون متوفرة حتى يقضى بكونها حجة. ثم يأتي بعد ذكر الإقرار بحضرته، يأتي بعد ذلك لتناول المكان في زمانه صلى الله عليه وسلم في قوله: وكل ما قيل أو فعل في زمانه وكان مشتهرا شهرة يبعد أن تخفى عليه فهو مثل ما فعل بين يديه. أيضا الأمور التي تكون معلومة ومشهورة في زمنه فما يستجيب العلماء بجواز صلاة مختلف وراء المتنبي هي قصة معان الذي كان يصلي صلاة العشاء آخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إلى قومه بطوبة ويصلي بهم صلاة العشاء، فهو يصلي الإسلام تطوعا وهم مصابون وراءه. فهذه يستزيدون بهذه الواقعة على جواز صلاة مختلف وراء المتنبي، لأنه في وجود إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبعد أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأئمة الموزعون على قبائل أهل المدينة من صلاة يبعد أن لا يعلم أيضا عنهم، كان علمه في وجود الشعراء، ولذلك حدث انه معروف الرجل الذي شكى النبي صلى الله عليه وسلم طول صلاه معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فستان من زي معاذ فستان من زي معاذ. اذا الحديث ما وقع ما يقع في زمانه كقولهم كنا نعبد قرائن مثلا الى اخره، كل هذه تشتهر ولا شهرة، فهذه يبعد ان تغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يستفد بها على الجواز او على صحة الجواز اذا كان في امور التي لا تتعلق بالعبادات، والامور التي تتعلق بالعبادات دليل على مشروعيتها وجوازها. هنا في هذه المسألة ذكر في آخر شيء يقول المصنف شهرة يبرز أن تخفى عليه، فهو مثل ما فعل بين يديه، جعل مثليا بين ما فعل بين يديه. هذا القسم وهو ما حدث في زمانه وكان مشتهرا. إن أريد بالمثلية ها هنا هو المثلية من حيث أنه يفيد جواز الفعل أو إصابة الحكم وصحيح أنه المثلية صحيحة، لكن إن أريد بالمثلية ها هنا في القوة فغير صحيح، وفي القوة والحجية فغير صحيح، لأن ما حدث بحضرته صلى الله عليه وسلم فهو يعلم بها يقينا، اما ما كان في زمانه وكان مشتهرا في احتمال انه لم يسمع بها او بتلك الحادثة، فاحتمل انه لم يسمع بها، فلا نستطيع ان نجعل ما كان في زمانه وكان مشتهرا مثل ما كان في حضرته وعلم بها يقينا. مثلية من حيث القوة لا، لكن من حيث الدلالة على المفروض ومن حيث الجواز في اتصال الحكم فنعم. هنا لابد من التعليق على المثلية الموجودة هنا، لأنه أكيد إذا كان حصل تعارض بين حديث تقرره النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين يديه وحديث آخر بمفهومه أو بمنطوق به أنه وقع في زمانه وكان مشتهرا وحصل تعارض وجب تقديم من له مزية القوة هذه على غيره، ومزية القوة هذه موجودة وهي زيادة الظن يرجح بها، وما حصل بين يديه وعلمه لأن فيه علم له يقين، بخلاف ما إذا كان في زمن من يقال يحتمل كما ذكرت أن يكون غائبا عنه أو لم يلحقه المسمع. هنا المصنف عندما ذكر يبعد ان يخطا يذكر كانه يشير الى ما كان في حضرته ولم يشتهر منه مخالفه، لم يشتهر بل بقي خفيا، هذا لا يحتج باقراره صلى الله عليه وسلم فيما اذا كان احتمال انه لم يسمعه ويمثلون في هذه الحدث لما كان في زمانه وكان يمثلون بقول بعض الصحابة كنا نمثل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نغتسل، نمثل ونغتسل، فهذه الحادثة يمكن تكون أو عدم علمه بهذه الواقعة يمكن أن يكون قويا، بخلاف ما ذكرنا مما يشتهر أو يمكن أن يصل إلى علم النبي صلى عليه وسلم ومن ذلك ما كان في زمانه ولم يكن مشتهرا شهرة يدعو أن تخفى عليه ما كان أقول ما كان في زمانه وشهرة شهرة يدعو أن تخفى عليه في هذا الحال يحق أن يقال أن إقراره ذلك له حكم جواز أو حكم صادق أو حكم الإقرار بمعنى أنه حجة أسوة بالقول والفعل من نقصان السنة فيقوله وفعله وقلبه. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي تنبيه ثاني بعد ما نبه أولا عن القواعد التي تطبق على خصوص كتاب السنة ويخبر من السنة فعله صلى الله عليه وسلم تقريره في تنبيه ثاني يقول تختص السنة من الكتاب بقواعد تتعلق بها من ناحية ثبوتها لأنها من هذه الناحية ليست على درجة واحدة بخلاف القرآن فكله من دواب فكل حديث صحيح أو حسن فإنه صالح لبلاده بالأحكام وكل حديث ضعيف فإنه غير صالح لذلك وكل ما ثبت طلب فعلي أو تركي بدليل معتبر فإنه يقبل ما جاء بالترغيب أو بالترغيب منه في حديث ضعيف اشتد ضعفه. قوله تختص السنة من الكتاب بقواعد تتعلق بها من ناحية ثبوتها. ناحية ثبوتها هي ناحية السند والمتن وهي الموضوع علم الحديث دراية علم الحديث دراية لأنه ما يسمى أيضا علم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث وهذه كلها تسميات من مسمى واحد المراد بها مجموعة من القواعد والمسائل التي يعرف بها حال الراوي وحال المروي من حيث القبول والرد فالسند من جهة حال الراوي ومن حيث اتصاله وانقطاعه من جهة علومه أيضا ونزوله إلى آخره السند هو المن في صحته وضعفه وما إلى ذلك فإذا علم الحديث دراية يقابله علم الحديث رواية علم الحديث رواية يقوم أساسا على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خرافية أو سيرة نقلا دقيقا ومحررا هذا هو موضوع علم الحديث رواية وعلم الحديث رواية لا يستغني عن علم الحديث دراية لأنه لا يمكن له أن يعرف الحديث من حيث صحته وضعفه إلا عن طريق علم الحديث دراية لهذا كان اهتمام العلماء الحديث بهذا الحديث من حيث دقته وأولوه عناية كبيرة ورعاية سابقة، كل ذلك صونا للسنة وحفاظا عليها حتى تصل على أكمل وجه وبأسلم طرق حتى تثبت العلم. إذ لولا هذه الطرق ما وصلتنا على الفكرة التي نراها اليوم. فإذا قوله من ناحية ثبوتها أي من ناحية السند وهي وهو ما قلنا بعلم مصطلح الحديث. ما يقول بعد ذلك لأنها من هذه الناحية ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة من ناحية هذه الناحية، فالحديث السنة والحديث منقسم إلى عند جمهور العلماء منقسم إلى متواجد وإلى أحد، المتواجد وما رواه جمع من تحيد العادة تواصلهم عن الكريم عن مثله من أولهم من أمثالهم على أن يختل في طبقات السنة ذلك الجمع، وأن إنما ينظر فيهم إلى الحصول إلى كذلك القسم الثاني وهو الأحاد، أنه ليس كما قال على درجة واحدة، فيه المتواتر وفيه الأحاد، والأحاد هو ما لم تتوفر فيه شروط المتواتر، وهو عند جمهور العلماء ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، والغريب هذا ينقسم إلى قسمين، مرام المنتخب ومرام النسبية، إن كان إحنا يرون أنه يدخل بين القسم المتواتر والآحاد يتخللهما المستقيم أو المشهور. فالصحيح من أقوال أن المشهور والمستقيم وبحقيقة الأمر على ربطة واحدة، وهما معنى واحد إن كان في خلاف بينهم في تعريف المستقيم وفي تعريف المشهور. صحيح أن المشهور المستقيم في معنى واحد وكلاهما يذكر في خبر أحد، لأن في بيتهما يفيد ضمنا يبقى المتواتر فقط الذي يفيد العلم، وإن كان العلماء يكون في خبر واحد على ثلاث أقوال، هل يفيد ظنا أو يفيد علما أو يفيد علما إذا اكتفى بقراءتها. صحيح أن الخبر الواحد غير النظر إلى القرائن يفيد ظنا ولا يفيد علما، ثم يضيف مصنف هنا فيقول بعده بخلاف القرآن فكله متواتر، بخلاف القرآن فكله متواتر، يعني هنا نظر إلى السنة من حيث المدن انقسم إلى متواتر لفظي والمتواتر اللفظي، وما طابق لفظه معناه وهو كمتواتر القرآن ويوجد في السنة أيضا، ومن القول مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من كذب علي من تأمنا فليتبوأ مقعده من النار، وهو حديث متواتر. ف غير أنه قال ليس بخلاف القرآن فكله متواتر، صحيح كله متواتر، لكن السنة كما أراد أن يقول فيها متواتر وفيها الأحاد، والأحاد على أنواع كما ذكرنا حديثا، لكن ليس في القرآن متواتر اسم المتواتر المعنى، السنة موجود متواتر المعنى، مراد بالمتواتر المعنوي هو ما اتفق نقلته على معنى من غير مطابقة للفظ، وهذا يوجد من توادر كثير كحديث الشفاعة والرؤيا والحوض الصغار وحديث نبع الماء بين طابعين إلى آخره، كلها هذه أحاديث لها حكم متواتر، وحكم المتواتر أنه يفيد العلم بمعنى حصول العلم، أمر الله للفرد إليه الإنسان هو أمر متفق عليه بين العلم أو متفق عليه بين العقلاء هذا، لأنه أمر الله. الجدير بالملاحظة ها هنا أن علماء الحديث لم يهتموا بالمتواتر من حيث النظر إلى شروطه، لأنهم يعتبرون أن التواتر ليس من علم الإسلام، فهم ليسوا بحاجة من النظر في شروطه في المتواتر ولا في شروطه، ولكنهم يعملون بالمتواتر من غير البحث عن أحوال الإيجاب، من غير البحث عن أحوال الرجال اللي هي فيهم قول المتواتر بخلال صنيع الأصوليين الذين نظروا في المتواتر ونظروا في شروطه وأن من بين شروطه أن يكون المتواتر مبني على شيء محسوس، أن يكون العدد موجود في أول السنة الوسط واختلفوا في العدد من أخر الكلام وجود في الوصول للفيزياء خلاف الحديث كما نقل كما لم يتعرضوا إلى هذا كليا في النظر في النظر كما قلت أنفا إلى كونهم ليس من. ثم يقول بعد ذلك فكل حديث صحيح او حسن فانه صالح للاستدلال به في الاحكام. هنا بدا المصنف بعد ما بين الدرجه الاولى وهي المتواتر انتقل الدرجه الثانيه التي هي الخبر احد، وخبر أحد يريد هنا في بيانهم أنه فيه المقبول وفيه المردود، ما ذكر بدأ أولا يذكر الحديث المقبول فذكر فيه الصحيح والحسن، ثم بعد ذلك بين المقبول الصحيح. الصحيح هو ما والمسند الذي فصل سنده بنقل العابد الضابط لقسطنطين الاول الى منتهى من الشذوذ والعرضه، اي هو الذي تستمع فيه اعلى صفات القبول والإسقاط الآن عدم الصلوات ضد الصلوات عدم الجذور عدم الميلاد ما هو معروف عند الجميع. الحديث هذا سماه الحديث صحيح في ذاته بمعنى أنه أن الصحة ناشئة عنه وليست هذه الصحة تجد من خارج أن الصحة بذاته إذا توفرت به هذه الشروط الخمسة أو أجل إسقاط السنة الأعداد والضغوط وعدم الخذول وعدم هذا الصحيح بذاته له نوع آخر هو الصحيح لغيره هو الذي ليس له أعلى شروط الصحة الذي كالحديث المسند الكبير فقط الطهور والحديث الحسن لذاته الذي يوجد فيه طريق معضل له يجعل الحديث الحسن ذاته يرتقي إلى صحيح أو الحديث صحيح لغيره ليس صحته ناشئة منه ولكن صحته اتجهت من خارج بمعنى معضل أو مقوم بطريقة أخرى عبر وأخطأ من حديث الحسن صحيح لغيره. أما الحسن والحسن والمسلم أيضا الذي فصل سنته في نقل العدل صح ضبطه من أول من تجد عن الأيضا هذا الحسن ما يسمى الحسن لذلك الحسن الذي حسنه ناجح من صفات جازية فيه ولا ينتجه من خارج كما هو شأن بالنسبة للحسن لغيره الحسن لغيره وذلك الضعيف الذي وجد عارض عارضه من خارج فارتقى من الضعف إلى الحسن لغيره الحسن لغيره حسنه انما ناشئ عن عارض وليس حسنه ناشئ من ذاته فلولا ذلك العارض استمر الرسول لولا ذلك العارض لا استمر الرسول. اذا من الحديث المقبول ويتمثل في هذه الانواع مره وهي صحيح ذاته حسن ذاته وحسن لغيره فيقول فانه صادق باجتهاده في الاحكام بمعنى ان الحديث المقبول سواء كان صحيح لذاته او صحيح لغيره أو حسن لذاته وحسن لغيره يستدل ويعتد به في الأحكام وفي جميع المسائل سواء وافق القياس أو خالف القياس سواء عمد في البلوى أو قصة في البلوى سواء كان فيما لا يسقط بالشبهة أو فيما يسقط بالشبهة سواء كان زائدا عن القرآن الكريم أو كان مؤكدا أو كان مبينا للقرآن الكريم فعند أهل السنة والجماعة يجب العمل بخبر واحد في كل هذه الأحوال ما لم يوجد دليل ناسخ بهذا الخبر أو يوجد دليل صحيح وقع معارضا له ولم يتسنى الجمع بينه وبينهما وكان له ميزة أقوى منه في هذه الحالة، يقدم الأقوى على الخبر الصحيح دونه بقوة. في هذه الأحوال يعمل غير القوي عند التعارض الظاهري أو عند وجود النقص، فيقدم الناشط على المنسوق. أما مع ذلك الواجب عمل خبر واحد كل هنا المصنف ذكر قال فإنه صالح للاستدلال به في الأحكام ولم يتعرض إلى العقائد، والصحيح من الأقوال أنه يستدل به في الأحكام وفي العقائد أيضا من غير التفريق، وهذا أمر مجمع عليه من السلف. وأن التفريق بينهما في الأحكام وفي العقائد أمر محدث مبتدع كما ذكر ابن القيم في صواعق الصلاة، ذكر أن التفريق بين الأحكام والعقائد في أخذ الخبر واحد أنه أمر محدث لم يكن عليه سلف الأمة والصحابة والتابعين أو الأئمة التعبان، وإنما وجد ذلك عرف ذلك عند رؤوس البدع ومن تبعهم. لكن أظن أن المصنف هنا ليس في المعرض ذكر العقائد، ولهذا اكتفى بذكر الأحكام، لأن أصول الفقه تتعلق بالأحكام، لأن هذا لم يتعرض إلى ذكر العقائد ولهذا لم يذكرها. ثم ذكر بعد ذلك بقوله وكل حديث ضعيف فإنه غير صالح لذلك. الحديث الضعيف والذي لم تجتمع فيه صفات القبول، أو هو الحديث الذي لم تجتمع فيه شروط الصحة، وشروط الصحة التي ذكرناها قبل قليل هي اتصال السنان عند الضرورات وضم الضرورات، هذا من يدل على لأنه إن فقد شرط الاتصال نتج عنه الحديث المعلم والحديث المنقطع والحديث المنصر والحديث المعظم والحديث المجلد، هذا إذا فقد شرط الاتصال. إذا فقد شرط العدالة نتج عن الحديث الموضوع والحديث المطروق والحديث المنكر والحديث المطروح والحديث المظهر وغيره. وإذا فقد شرط الضبط نتج عن الحديث المضر كما ينتج عنه الحديث المضر وينتج عنه الحديث المقلوب حديث مصحح وحديث مخرج، كل هذا ينتج عن شرط عدم الضبط وعدم الشذوذ، ينتج عنه الحديث الشاذ وعدم العلة، ينتج عنه الحديث المعلل او المعلم. فهذه اذا اختل اي شرط من الشروط الخمسة فبحسبها يقع البعض في ذلك الحديث، فإذا اختلف الاتصال ممكن أن يكون منقطعا ومعظما إذا وقع في الشذوذ يكون المخالف يقع منه أو تقع منه يقع الحديث إلى آخره. قيل الحديث الضعيف إذا لم تتوفر فيه شروط الصحة كان حديث والحديث الضعيف لا يستدل به
الأحكام كما قال هنا لا يستدل بقوله وكل حديث ضعيف فإنه غير صالح لذلك أي غير صالح للابتلاء به في الأحكام إن كان في طريق من هذا إذا بنى إذا جوز في الأحكام الصحيح ما ذهب إليه المصنف لكن المصنف وإن كان لا يقول الحديث عمل الحديث ضعيف في الأحكام إلا أنه يجيز العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب وفي مضايع الأعمال المواعيد وما إلى ذلك وذلك يتبين من قوله وكل ما ثبت طلب يده أو طرحه بدليل معتبر فإنه يقبل ما جاء للترغيب فيه أو الترهيب منهم في حديث ضعيف لم يشتد الخروج قوله لم يشتد الخروج هذا شرط للعمل عنده الحديث أو شرط عند من يعمل في الحديث الضعيف في قضايا الأعمال الترغيب والترهيب إلى آخره ليخرج عنه من فرض من المتهمين بالكذب والكذابين ومن بحث غلط يخرجون منه وهذا شرط متفق عليه كما قال العدائي اي شرط في العمل الحديث الضعيف الشرط الاساسي ايضا وهو ان لا يكون ضعفه شديدا لكن يضيف العلماء شرطين اخرين منها ان يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت اصل المعمول به ولعل قول المصنف هنا في عبارته بقوله وكل ما ثبت طلب الحل او تركه بدليل معتبر قوله بدليل معتبر لعله يصل بذلك ان يكون مندرجا تحت اصل معمول به وشرط ثالث وهو لا يعتقد ثبوته عند العمل يعني من اراد العمل به لا يعتقد ثبوته لئلا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا بل يعتقد الاحتيال هذه شروط العمل في الحديث الضعيف الكراس بلوزن وغيره على انه اشترط في هذه الشروط الشرط الاول ان لا يكون ضعفه شديدا وان يكون مندرجا تحت اصل معمول به وان لا يعتقد عند العمل ثبوته لئلا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختيار يقابل هذا الرأي مذهبا مدى يمنع العمل بالحديث الضعيف كليا بالاحكام في الترغيب والترهيب وقول اخر يزيد مطلقا ولعل الصواب في ذلك هو قول القائم الذين يمنعون العمل بالحديث الضعيف مطلقا في الاحكام وفي الترغيب والترهيب وهو مذهب الامام البخاري ومسلم بن حازم وغيرهم من العلماء وعلتهم في ذلك او دليلهم في ذلك انه يوجد من الاحاديث الصحيحه في كتاب الترغيب والترهيب وفي فضائل الاعمال وفي المواعظ من الاحاديث الصحيحه ما تغني وتكفي عن العمل بالحديث الضعيف في هذا المجال اذا يبقى لنا الآن في خطة لاحقة إن شاء الله نأخذ خاتمة باجتهاد التقليد والاتباع، وثم بعد ذلك نطلب حوصلة أو حقيقة تامة على كتاب من أوله إلى منتهى، نحاول أن نقرأه سريعا لذكر المواضع التي أخذناها، ثم نختم إن شاء الله حلقتنا هذه على حرم إن شاء الله لقاء الثالثة بحول الله وقوته وسبحانه اللهم وبحمده.